بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد أحمد النزي وشرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: المسألة 71، تركهم الواجب ورعا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، المسألة 70، تركهم الواجب ورعا. من مسائل الجاهليين من أهل الكتاب والأميين أنهم يتركون بعض الواجبات تورعا، بمعنى أنهم يتركون ما يجب عليهم شرعا، يتركونه من باب التدين، يتدينون بترك الواجب، ويزعمون أن هذا من الدين، أو هذا من الورع، أو هذا من خوف الله سبحانه وتعالى. أما الأميون فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يتركون الواجب عليهم من ستر العورات في الطواف حول بيت الله الحرام، ويزعمون أنهم لا يجوز لهم أن يطوفوا بثياب قد عصوا الله تعالى فيها، فكان أحدهم يطوف بالبيت عريانا فيترك ما يجب عليه من ستر العورة ويتدين بهذا، يعني يرى أن هذا من الدين أو أن هذا من الأمر الذي يجب عليه أن يتنزه عنه، فيترك ما وجب عليه من لزوم الستر وستر العورة المغلظة، ويزعم أن هذا من شعائر الله عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء من هذه المهزلة، بريء من هذه الفاحشة التي سماها الله تعالى بالفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله تعالى عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أما الكتابيون فكانوا يتركون بعض ما أوجب الله تعالى عليهم أيضا تعبدا، وذلك أنهم يتركون طهارة الحدث والخبث، فلا يوجبون غسل الجنابة، ولا يوجبون الوضوء، ولا يوجبون اجتناب الخبائث في صلواتهم، لا بولا ولا غائطا، ولا يتورعون من ملابسة النجاسات كأكل الميتة والخنزير، وأيضا امتناعهم عن الختان الذي أوجبه الله تعالى عليه، فالختان نوع من الطهارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسات في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضل الراهب، يعني إذا أرادوا أن يذكروا ويعددوا فضائل الرهبان، له 40 سنة ما اغتسل، له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا يقول: تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، ورد كل من أحدث أمرا أو ابتدع بدعة عليه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في الصحيحين. ولا شك أن ترك الواجبات تورعا باطل، تعبد باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب هذه الواجبات إلا لحكمة، فكيف يتركها الإنسان تعبدا لله؟ كيف يتعبد لله عز وجل بمعصيته؟ ما يستمع، كيف يستمع الضدان؟ الله تعالى أوجب عليه الطهارة، أوجب عليه ستر العورة، هو يتعبد لله عز وجل بترك الطهارة أو يتعبد لله بترك ستر العورة؟ هذا مضاد لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذه الخصلة الجاهلية موجودة في بعض الفرق الضالة كالصوفية الذين يتحللون من بعض الواجبات، يتقاعسون ويتركون بعض الواجبات بدعوى ما يسمى بإسقاط التكليف عن الولي إذا بلغ درجة اليقين. إذا بلغ الولي عنده مرتبة عالية في الولاية، قالوا وصل إلى درجة اليقين ويترك ما أوجب الله تعالى عليه من الوضوء والطهارة وصلاة الفريضة والصلاة في الجماعة والجمعة، يعني يترك الجمعة والجماعة تعبدا، مع أنها من فروض الله عز وجل، من الفروض التي أوجبها الله تبارك وتعالى. وأيضا من ذلك أنهم يدعون أتباعهم إلى ترك طلب العلم الواجب. الصوفية والمتصوفة يمنعون طلابهم ومريديهم من طلب العلم الواجب بزعم أن طلب العلم مما يصد عن سبيل الله، أن طلب العلم هذا مما يمنع المريد من الوصول إلى المراتب العليا. فإذا اشتغل بكتابة الحديث وطلب المسائل الفقهية والتعلم عند المشايخ، قالوا هذا يعني اغسل يدك منه، ليس هذا من المخلصين للطريقة، بل لا بد أن يكون جاهلا بعيدا عن العلم الشرعي وعن العلماء. وهذا كله من تلبيس الشيطان، فإن الشيطان يعلم أن العبد إذا وقع في الجهل وفي ظلمات الجهل صار كالكرة يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. العبد إذا صار جاهلا لا يعرف حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله، ولا يعرف القرآن، ولا يعرف السنة النبوية، فإنه يكون سريع الضلال، سريع التخبط في ظلمات الضلال والبدعة والشرك والنفاق والعياذ بالله تعالى. فلبس عليهم الشيطان بترك ما وجب عليهم القيام به من الواجبات بدعوى الورع وبدعوى العبادة وبدعوى اليقين وما أشبه ذلك من الدعاوى التي يزينها لهم شياطين الإنس والجن.
قال المسألتان الثانية والثالثة والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس.
نعم، من المسائل التي وقع فيها أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين أنهم يتعبدون بترك الطيبات من الرزق، وأيضا يتعبدون بترك زينة الله. مما ابتدعه أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين واعتقدوه دينا يتدينون به أنهم يتعبدون على أنفسهم بترك الحلال، بترك ما أباحه الله تعالى لهم، وكذلك بترك زينة الله التي أخرجها الله تعالى لعباده والطيبات من الرزق، فحرموا ما أحل الله واجتنبوا ما طيب الله تعالى لهم من المطاعم والمشارب والمناكح واللباس وما أشبه ذلك. وهذا كله يدخل في التشديد على النفس بغير حق. وزينة الله تعالى كل ما يتجمل به العبد من الثياب والطيب والغسل وقص الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وما أشبه ذلك من تنظيف البدن الذي هو من سنن الفطرة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية يرون ترك بعض الطيبات من الدين، يزهدون فيما أباح الله تعالى لهم من الطيبات بتحريمها على النفس، فالله تبارك وتعالى أنكر على أهل الجاهلية تحريمهم بعض الأنعام، تحريم لحمها وتحريم لبنها أو منع بعضهم منها بما سموه من الأسماء الباطلة المبتدعة التي لا أصل لها في شرع الله. فالله تبارك وتعالى ينكر عليهم فيقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهم حرموا البحيرة وهي ما يشق أذنها وتسيب وتترك للأصنام الآلهة الباطلة والسوائب التي تسيب وتترك، والوصيلة والحام كلها أنواع من الأنعام حرموها على أنفسهم، وحرموا لبنها ولحمها وحرموا ركوبها، هذا كله من تحريم الطيبات على أنفسهم وعلى غيرهم، وجعلوا ذلك شرعة ودينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا حرموا بعض ما في بطون الأنعام وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم ومحرم على أزواجنا، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هل أذن لكم الله عز وجل بتحريم هذه الأنعام وهذه الطيبات؟ هل عندكم برهان من الله أو دليل أو أثارة من علم حتى تحرموا هذه الطيبات والمباحات؟ يقول ابن زيد: كان قوم يحرمون من الشاة لبنها ولحمها وسمنها، فأنزل الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: الزينة الثياب. وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها. وأيضا قال الله عز وجل في شأن النصارى وتحريمهم بعض الطيبات، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الرهبانية التي ابتدعها النصارى بترك الطيبات من الدنيا، بترك المطاعم الطيبة والتزام الخشن من الطعام كالخبز الجاف وترك اللحم وترك أيضا النكاح والزواج وترك السكنة بين الناس والانعزال في الكهوف بعيدا عن الخلق أو في الفيافي والقفار والصحراء بعيدا عن الخلق ومخالطة الناس، هذا من التشديد ومن تحريم ما أحل الله من الطيبات. وقال عز وجل فيها أنها رهبانية مبتدعة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. إذن الرهبانية ليست من دين الله، بل ابتدعها النصارى، ابتدعها بعض أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما كتب الله تعالى عليهم ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني الله عز وجل إنما كتب عليهم أن يبتغوا رضوان الله. وقال بعضها للتفسير: إنهم ابتدعوا هذه الرهبانية ابتغاء رضوان الله، ولكن في الحقيقة الله لا يرضى بها. وهكذا كثير من أهل البدع يبتدع البدعة ويعتقد أنها في رضوان الله، أن هذه البدعة تقربه من الله زلفة، يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدعة، لكن في الحقيقة أنه ما ابتدع أحد بدعة إلا ابتعد عن الله عز وجل وعن سبيل الله. فالله تبارك وتعالى إنما يتقرب إليه بما شرع، على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نهينا عن التشديد على النفس، نهينا عن التشديد على النفس بتحريم الطيبات، بتحريم النكاح مثلا والنساء، أن يكون الإنسان كرهبان النصارى، ومنعنا من مواصلة الصيام ومواصلة القيام، كما جاء أن بعض الصحابة أرادوا أن يتركوا بعض ما أحل الله لهم اجتهادا منهم وطلبا لمرضات الله ورغبة فيما عند الله عز وجل. جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، سألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله الذي يكون في بيته، فلما أخبروهم كأنهم تقالوا هذا العمل، يعني كأنهم رأوا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ثم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لعله يترك بعض هذه الأعمال الصالحة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأعمال الصالحة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال فلا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ما قالوا حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن طريقتي فليس مني. تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تحريم الطيبات التي أباحها الله تعالى لعباده، تحريم الزينة التي يتقوى بها الإنسان على طاعة الله عز وجل. معلوم يا إخوة أن الإنسان إذا أخذ من الطيبات نصيبة يستعين به على طاعة الله كان عونا له، كان قوة له على طاعة الله سبحانه وتعالى، كان مما يعينه على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، وكان مما يغنيه عن الحرام. الإنسان إذا أخذ من الحلال كفاية أغنى عن الحرام، وأما إذا منع نفسه من الحلال ربما تاقت نفسه إلى الحرام. ولهذا تجد كثيرا من رهبان النصارى وقساوستهم يقعون في الفواحش والمنكرات، يقعون في الزنا ويقعون في اللواط، لأنهم حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم من النكاح الحلال. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع من هذه طريقة أو من هذا الحال الذي يخالف هدي المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو أول رسول يتزوج ويكون له أسرة وزوجة وأولاد، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الرسل السابقين كان لهم أزواج وزوجات وكان لهم أولاد من البنين والبنات. النبي عليه الصلاة والسلام هذا هديه وهذه طريقته، وهي كذلك طريقة من سبق من النبيين والمرسلين. فليس الإسلام هو منع النفس من الطيبات، وليس فيه تعذيب النفس من المباحات ولا التضييق عليها، فليس في الإسلام تبتل ولا رهبانية، بل فيه السماحة واليسر وصلاح الحال في الدنيا والآخرة. فهذه الخصلة أخذها المتصوفة الضلال، فحرموا على أنفسهم الطيبات، وحرموا على أنفسهم النكاح الحلال، وحرموا على أنفسهم الكسب المباح، ويزعمون في ذلك الزهد في الدنيا والإعراض عنها وطلب مرضات الله، وربما يجوع أحدهم الجوع الشديد حتى يضر بنفسه، وربما يختلط عقله بسبب مواصلة الجوع والسهر. وللإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس نقول عظيمة ومقالات جميلة جيدة في الإنكار على المتصوفة وذكر أخبارهم وسيرهم وحوادثهم، لأن هؤلاء الذين أرادوا الزهد أخطأوا الطريق ووقعوا فيما وقعت فيه الجاهلية الأولى، أو ما وقع فيه ضلال أهل الكتاب الذين أنكر الله تبارك وتعالى عليهم في الآيات السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.